السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين وخاتم كل المحجلين والمنين الذي علم المتعلمين والمعلمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. قولوا امين. الحديث لنا ايها الاخوه الكرام هو حديث عن ما تلقى من سوره الذاريات، او هو لقاؤنا الثاني حول سوره الذاريات. وقد وقفت عند قول الله عز وجل: وهل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين. وهل اتاك الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، او هو للسامع عموما؟ وحين يبدا او تبدا الايه بقوله هل اتاك نبأ كذا او حديث كذا، فان الله عز وجل ينبئك ويحدثك بهذا الحديث او بهذه القصه. هل اتاك حديثهم، اي خبرهم ونبأهم، اذ دخلوا عليه على ابراهيم الخليل خليل الرحمن فقالوا سلاما، اي نسلم عليك سلاما. قال سلام قوم منكرون. لهم قالوا سلام بالنصر، هو قال ايه؟ سلام بالرفع، وفارق بينهما. سلاما تفيد نسلم سلاما، هي المفعول المطلق تفيد الحدوث والتجدد. اما قوله سلام فهي الجمله الاسميه تفيد الثبوت والتجدد، وفارق بين الحدوث وبين الايه؟ وبين الثبوت. اي السلام ثابت مستقر لكم. قال سلام قوم منكرون، اي مجهولون لا يعرفون. وذلك ان الملائكه الذين اتوا اليه عليه السلام قدموا عليه بصوره شبان حساب، عليه مهابه عظيمه، وذكر انهم جبريل وميكائيل واسرافيل، لانهم بعد ذلك انقلبوا الى قوم الى لوط عليه السلام. قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله، اي سل خفيه في سرعه، فجاء بعجل سمين. بمجرد دخولهم ووصولهم راغ الى اهله واسرع الى امراته، فاحضر لهؤلاء الضيوف عجلا سمينا. وفي سوره هود وجاء بعجل حنيف، عجلا سمينا مشويا. فقربوا اليهم، لم يدعوهم الى الطعام، لم يقل لهم تعالوا تفضلوا الطعام موجود في هذا الجانب او في هذا الجانب، ولكن هو عمل ايه؟ جاب لهم الاكل وقربهم اليهم وهم في مجالسهم. قال الا تاكلون، هذا فيه نوع من التحضير، مش تتفضل، الا تقول بسم الله، الا تتصدق فتاكل من طعامنا، كلام لطيف تتلطف به وعرض ليأكل ضيفا بخلاف يقول قم لتأكل أو تفضل إلى الطعام وهذا. قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة أي أضمر في نفسه الخوف منهم. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. هذه الآيات والإخوة الكرام في قول الله عز وجل وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه وقالوا سلام إلى آخرها اشتملت على آداب القيامة كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب جلائل الأفهام يقول وهذه الآية انتظرت آداب القيامة فإنه جاء لطعامه بحيث لا يشعرون بسرعة ولم يمتن عليهم فقال أولا نأتيه بطعام ولا نأتيكم بطعام بل جاء به بسرعة وخفاء وأتى بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل فتي سمين مشوي فقربه إليه. هذا الكلام معذرة ذكره القاسمي في محاسن التأويل. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في هذه الآية يقول ففي هذا الثناء على إبراهيم عليه السلام من وجوه متعددة. الثناء على إبراهيم خليل الرحمن من وجوه متعددة أحدها أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون وهذا على أحد القولين أنه إكرام إبراهيم لهم أو أنهم المكرمون عند الله عز وجل. يبقى كلمة ضيف إبراهيم المكرمين هنا يحمل على معنى إما أنه عند الله عز وجل مكرمون وهذا شأن الملائكة فالعباد به مكرمون كما قال الله عز وجل في وصف الملائكة أو أنهم مكرمون للإكرام الذي فعله معهم إبراهيم عليه السلام. فالآية تدل على المعنى الثاني الوجه الثالث وبلغ المقيم يعني تعرف عن القيم يقول لك من وجوه ويبدأ يذكر الوجوه ممكن يقول لك 100 وجه ولا 80 وجه وكلها طبعا مقيمة ليس بها إعادة كلام رحمه الله تعالى. الوجه الثاني قوله تعالى دخلوا عليه فلم يذكر استئذانهم ما ذكرش ان هم الاول طلبوا الباب واستأذنوا وقال ندخل ما ندخلش وانما قال بشرط ايه؟ ادخل. ففي هذا دليل على انه كان قد عرف بإكرام الضيفان واعتياد اكرامهم يعني اعتياد اكرامهم واطعامهم اصبحت في عاده الناس متعودين عليها فبقي منزله مضيفة مطلوبا لمن وغده لا يحتاج الى الاستئذان بل استئذان الداخل لدخوله. يعني الاستئذان للباب هي ايه؟ تدخل مباشره. وهذا غايه ما يكون من الكرم. الوجه الثالث قوله تعالى لهم سلام بالرفع وهم سلموا عليه بالنص زي ما قلنا هم قالوا ايه؟ سلاما وهو عليه السلام قال سلام. والسلام بالرفع اكمل اكمل وافضل واحسن فانه يدل على الجمله الاسميه الداله على الثبوت والتجدد الثبوت ان هذا السلام لازم لكم او ملازم مستقر لكم. والموصول يدل على الفعليه الداله على الحدوث والتجدد فإبراهيم حياهم بأحسن من تحياتهم. إبراهيم حياهم بأحسن من تحياتهم فإن قوله سلاما يدل على سلمنا سلاما وقوله سلام أي سلام عليكم مش احنا بقى سلمنا سلاما وانتهى سلامنا لا سلام عليكم أينما حللتم وأينما ارتحلتم تحياته عليه السلام أحسن من إيه؟ أحسن من تحياته، وهذا عمله بقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الوجه الرابع أنه حذف من قوله قوم منكرون، فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتجر من مواجهتهم بلفظ ينذر الضيق، وقال أنتم قوم منكرون، لكن هو مباشرة لكم إيه؟ سلام قوم منكرون، ما لهمش سلام أنتم قوم منكرون. فحذف المبتدأ هنا من ألطف الكلام، لأنه لو أنهم أنتم قوم منكرون، أنتم مين؟ أنتم مش معروفين، فيها نوع من الإيه؟ الإهانة. لكن لو أنهم لهم سلام جماعة مش معروفين، هذه مسألة إيه؟ فيها لطف شوية من أن يواجههم بالإيه؟ بالكلام ويقول أنتم كذا. الخامس أنه بان الفعل للمفعول وحذف فاعله، فقال قوم منكرون ولم يقل إني أنكره، وهو أحسن في هذا المقام وأبعد من التنكير. شوف يا أخوانا التنكر في القرآن جميل إزاي؟ الكلام اللي عملته تقراه الآن سنين، ممكن تكون ما وقفتش الوقت في الشكل ده عشان تتأمل في إنه ليه آية منكرون وما قالش أنا أنكركم أي لا أعرفكم، وليه آية سلام قوم منكرون وما قالش سلام أنتم قوم منكرون. لو تأملت في ألفاظ القرآن لوجدت العجب على وجهك. سلام قوم منكرون، أنتم غير معروفين ما لهمش، أنا ما أعرفكمش. وفارق بين الكلمتين كثير، فهذا أفضل المقام وأبعد من التنفيذ والمواجهة بالخشونة. السادس، الوجه السادس، كل ده من وجوه الثناء على إبراهيم عليه السلام، أنه رافق إلى أهله ليجيئهم بنزلهم، يعني بضيافتهم. والروقان هو الذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر بالضيق، وهذا من كرم رب المنزل المضيق أن يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيق فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام، بخلاف من يسمع ضيقا ويقول له لمن حضر مكانكم حتى أتيكم الطعام ونحو ذلك مما يوجب حياة الضيق واحتشاجه. واضح هذا الضيق؟ يعني هو إنسان في خفية غير ما يقبله، وفجأة ظهر لهم بإيه؟ بالطعام. ما عادش يقول لهم ها نأكلكم إيه؟ تتعشى ولا تنفخ إيه؟ تشرب شاي ولا أنت شايين؟ والأسئلة اللي جت يعني إيه؟ لا نكاد نسمعها إلا للبخيل. لو قعد يقول لك طب لهم كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا؟ لو مش عايز تاكل ولا حاجة. وطبعا يعني طرائق البخلاء في هذا الباب كثيرة معروفة. واحد استضاف قومه فجعل يجيب ويذهب ويجيب ويذهب بدون فايدة، والناس بدأوا طعن كل ما يطلع يجيب الايه؟ يجيب الاكل، يجي راجع لهم قاطع. ف واحد قال له ايه؟ يا جاريني في بيته ذاهبا من غير لا معنى ولا فائده، قد مات اطيارك من جوعها فقر عليه سوره المائده. يعني اذا ما كانش اكل على بعيدك خليها سوره المائده او حاجه تفكرنا بالله. واخر ذكر انه من شده بخله قال له القائم يقدر هذا على ضيفه وليس ببرد ولا خليل، مش بقيان، ولو شاء من برد تقتيري تنفس منه الخير واحد، عشان يحافظ على شوية الهواء. الوجه فدل على أن ذلك كان معدا عندهم مهيئا للضفاف، ولم يحتاج أن يذهب إلى غيره من جيرانه أو غيره فيشتريه أو يستغربه. يعني هو عبود رابع إلى إيه؟ إلى أهله، فجاء به هذا الطعام كأنه معد مهيئ، بمعنى كده أن هم كل يوم بيعملوا الأكل ده وعارفين إن في ضيوف سيدخلون على إبراهيم عليه السلام. الوجه الثاني قوله تعالى فجاء بعجل سمين، هو اللي جاء، مش خشى الخدم اللي عنده مثلا هم اللي يجيبوا الاكل، ما امرش الناس اللي هم يجيبوا، ما قالش لحد من عنده يجيب، وانما هو بنفسه، فدل على خدمته للضيف بنفسه، ولم يكن فامر له، بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه، وهذا ابلغ في اكرام الضيف. شوف يا اخوانا كل ده، كل الايات كل الفوائد دي في هاتين الآيتين، تتعلم آداب القيادة كلها من آيتين. الوجه التاسع أنه جاء بعجل كامل ولم يأتي ببضعة منه، وهذا من تمام كرمه عليه السلام، مع أنه لو كان بضعة أو قطعة، بضعة أو قطعة منه كان هيكفي الكل، لكنه أتى بهذا العجل الكامل الذي يكفي عشرات وقدمه إلى هؤلاء كلهم. الوجه العاشر أنه سمين، سمين لا هزيل، ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم، ومثله يتخذ للاقتناء والتربية فلا ترى به طيبانه عليه السلام. الحادي عشر أنه قربه إليه بنفسه ولم يأمر خادمه بذلك، هو الذي له إليه الأكل. الثاني عشر أنه قربه ولم يقربه إليه، قرب إليه الطعام ولم يقربهم إليه، وهذا أبلغ في الكرامة، أن يجلس الضيف ثم يقربه الطعام إليه ويحمله إلى حضرته ولا يضع الطعام في ناحية ثم يأمر الضيف بأن يتقرب إليه. الثالث عشر أنه قال ألا تأكلون، وهذا عرض وتلطف في القول، وهو أحسن القول كل أو مد أيديكم، وهذا مما يعلم الناس بأمورهم حسنه ولطفه، ولهذا يقولون بسم الله أو ألا تتصدق أو ألا تذكر ونحن ذلك. كلام لطيف جدا يقول الطيب عشان يقول له ياكل، بخلاف لما يكون كاره وياكل فتقول له كل كل ده الطحان ده مش من الاكل دول، زي يقول كل من الشريف، كل من الشريف، كل اللي يقرب من العين كل من الشريف، قال له حسيني بعدين ان شاء الله شويه. الوجه الرابع عشر انه انما عرض عليهم الاكل لانه راهم لا ياكلون ولانه ضيوف، ولم يكن ضيوف يحتاجون معه الى الكلم في الاكل، بل كان اذا قدم اليهم الطعام اكلوا، وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الاكل قال لهم الا تاكلون، يعني معتاد ان الضيوف اصلا بيجوا عشان ايه؟ عشان ياكلوا. فالمره دي غريبه شويه، حط الاكل وقال ايه؟ ولم ياكلوا منه شيئا، ولهذا قال لا تاكلون، ولهذا اوجس منهم خيفه، اي احسها واضمرها في نفسه البلد ولم يبدها لهم، ما ظهرش عليه الرعب والهلع والخوف، وقال لهم ما بتاكلوش ليه؟ انتوا مين؟ انتوا جايين ليه؟ انتوا عايزين ايه؟ وانما اوجس، وهذا هو الوجه الخامس عشر. فإنهم لما امتنعوا من أكل طعامه خاف منهم ولم يظهر لهم ذلك، فلما علمت الملائكة منه ذلك قالوا إيه؟ لا تخف، وبشروه بالغلام. قال ابن القيم بدل كم وجه يا اخوانا؟ 15 وجها. قال فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي مشرط الآداب وما عليها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف إنما هي من أوضاع الناس وعوائلهم وكفى بهذه الآداب شرفا وفخرا. فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهما وعلى سائر النبيين. قال عز وجل: فبشروه بغلام عليم. وهذه صيغة مبالغة للدلالة على سعة علم هذا الغلام. فأقبلت امرأته في صرة، أقبلت امرأة إبراهيم عليه السلام في صرة، أي في صرخة عظيمة ورنة، وهي رنة تعرف بالدهش كما قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم. فأقبلت امرأته في صرخة، يعني في إيه؟ في صيحة وصرخة عظيمة، وقالت، فصدقت وجهها، يعني ضربت خدها لوجهها على عادة النساء التعجب، وقالت: عجوز عقيم. تخبر عن نفسها، يعني أنا عجوز عقيم. صدقت وجهها، ضربت خدها وضربت جبينها، وقالت: عجوز عقيم. يعني كيف لي أن أين وأنا عقيم لا أنجب؟ قالوا: كذلك قال ربك. قالوا كذلك، شوف كلمة كذلك، الله يكرمه شيخنا الشيخ يعقوب بيقول: وقفت مع هذه الآية في كلمة كذلك، كذلك أرسلناك. قال رب أنى يكون لي غلام، قال إيه؟ كذلك. أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال: كذلك. يعني هكذا يريد الله عز وجل، كذلك قال رب. قالوا: كذلك قال ربك، أي أمر ربك سبحانه وتعالى، وقدر لي أن تلدي بعدما كنت عقيما. وهي البشرى هنا، البشرى هنا لمن؟ البشرى لمن ولمن؟ البشرى هنا لإسحاق عليه السلام، والبشرى في سورة الصفات بمين؟ بإسماعيل عليه السلام. ورد الفلبان العرب: يتبشرناه فبشروه بغلام عليم، المقصود به إسحاق. فبشرناه بغلام حليم، المقصود به اسماعيل. وانت لما تقرا سياق القصتين تقدر تملي اسمين اجنبيين. قال: قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. هو عز وجل حكيم في افعاله، عليم باحوال عباده، يضع كل شيء موضعه اللائق به بحكمة يريد سبحانه وتعالى. قال إبراهيم عليه السلام: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ ما الذي جاء بكم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. هم مين؟ قوم لوط. إلى قوم إيه؟ إلى قوم لوط عليه السلام، لنرسل عليهم حجارة من طين، حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. مسومة يعني معلمة، معلمة، كل حجر يعلم على من سينزل. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الحجارة حجارة من طين، حجارة من سجيل منضود، كما قال الله عز وجل في سورة هود: مسومة عند ربك. وقلنا دائما في الفكر الآية اللي بعدها أو الكلمة اللي بعدها لأنها مهمة جدا، ها: وما هي من الظالمين البعيد. احذر. نسأل الله السلامة والعافية. مسوما عند ربك للمسرفين الذين أسرفوا على أنفسهم في الشرك والطغيان والكفر بالله عز وجل. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، لأنه في سورة العنكبوت إبراهيم عليه السلام قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها لما جاءه وأهله إلا امرأته كان من المؤمنين. قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. من كان فيها من المؤمنين هم لوط وابنتاه عليهم السلام، وأما امرأته فأمر لوط عليه السلام بأن يتركها ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. قال عز وجل فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها، أي في هذه القصة أو في هذه القرية، آية للذين يخافون العذاب الأليم، أي جعلناها عبرة لما أنزلنا به من العذاب والنكال وحجارة السجين، وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثة. عشان كده علامة عليهم، ففي ذلك عبرة للمؤمنين الذين يخافون ويحذرون العذاب الأليم عذاب الله عز وجل. وفي موسى، أي تركنا فيها، وأيضا في موسى عفوا على كلمة فيها، وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين بحجة وبرهان يبين لمن رآه حقيقة دعواه أنه مرسل من الله عز وجل. فتولى أعرض بركنه، أي أعرض بجانبه بجانب بدنه. فالتولي كناية عن إيه؟ عن الإعراض والانصراف. هو يذكره بالله عز وجل وهو يدير إليه وجهه ويدير إليه ظهره وينصرف عنه. أو الركن هنا بمعنى الجيش، الركن هنا قد يكون أيضا بمعنى الجيش لأنه يركن إليه ويتقرب به، وتكون الباب هنا للمصاحبة. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، يعني أنت يا موسى ساحر أو مجنون. قال فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم، أي ألقيناه فيه وأخذناه منه فيه في حقارة وذلة واتضاع ومهانة. وقال فنبذناه، كأنه شيء ينبذ هكذا لحقارته وقلته، وهو مليم أي مستحق للوم لشدة عناده وكفره بالله عز وجل وتكذيبه لموسى عليه السلام. وفي عاد، أي أيضا وتركنا في قوم عاد آية. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ولماذا أرسل الله عليهم الريح العقيم؟ لأنهم كذبوا به وكذبوا رسوله هودا عليه السلام. فهذه الريح ريح ليس ريحا باردة، ليس ريحا تحمل المطر والماء الطير الذي يشربون منه، وإنما هي ريح عقيم تحمل الدمار والهلاك لهم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. سبحان الله، تأتي هذه الريح كما قال بعض المفسرين كان الريح تدخل من أفواههم وتخرج من أدبارهم ومعها أمعاءهم وحشة. تصور مش ريح بس بيدك وقع واحد وخلاص، لا، الريح تدخل كمه وتخرج من دبره ومعها أعضاءه وحشة، نسأل الله السلامة. عشان كده ما تدعو من شيء أنت عليه إلا جعله إيه؟ كرميم، لأنه عظم رميم كرمة، نسأل الله السلامة والعافية. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، لما عصوا وخالفوا أمر الله عز وجل وكذبوا نبيه صالحا عليه السلام وأنذرهم بالصاعقة، كذبوا أيضا بهذه الصاعقة، جاءوا بالناقة فعقروا الناقة، وعندها قال لهم تمتعوا في داركم كم يوم؟ ثلاثة أيام. هذا هو الحين، معنى الحين أو الحين هي المدة التي من أول دعوة صالح لهم إلى حين تكذيبهم وإصرارهم على التكذيب والكفر. إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم، أي استكبروا عن تنفيذ أمر ربهم، فأخذتهم الصاعقة العذاب الحال بهم وهم ينظرون. سبحان الله، وهم ينظرون دي أبلغ في شدة العذاب. عارف لما الواحد يشوف العذاب وهو نازل عليه يبصره، لأن العذاب جاءه نهارا. قال عز وجل فما استطاعوا من قيام، يعني لم يستطيعوا أن ينهضوا، وما منتصرين، لم يستطيعوا أن يمنعوا أنفسهم أو يقوا أنفسهم من عذاب الله تعالى. وقوم نوح من قبل، هنا وقوم نوح كان على الدين، كان على الحلاف الذي سبقها الآيات اللي يقول وفي عاد وفي ثمود، وبعدين قال إيه؟ وقوم هنا على النصب، يعني ولكم قوم نوح. الفعل هنا محذوف مضمر هو ايه؟ واذكر قوم نوح. ولو قلت وقوم نوح هتبقى معطوفة على ايه؟ على ما قبلها، يعني وفي قوم نوح. وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين، اي اذكر قوم نوح وما حال بهم من العذاب والغرق والنكال الطوفان، انهم كانوا قوما فاسقين مخالفين لأمر ربهم، خارجين عن طاعته عز وجل. وهذا جزاء كل فاسق، كل مخالف، أن يحل به عذاب الله تعالى. فلا تستعجل هلاك الظالمين، ولا تستعجل هلاك الفاسقين، فإن رب العالمين يمهل ولا يهمل، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم ثم قال عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. عاد السورة الكريمة إلى ذكر الآيات الكونية لما فيها من التدبر والموعظة لمن أراد أن يعتبر ويتبع، وهذا على نسب السورة المكية، والسورة هنا المكية. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بنيناها بأيد أي بقوة. والسماء كلمة تشمل كل ما كان في العلو من الكواكب والنجوم والمجرات التي تحمل ملايين الكواكب والنجوم، أو السماء التي يظهر من طرقات الفضاء، أو السماء الدنيا، أو السماوات السبع التي خلقها الله عز وجل. بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون، أي قادرون على توسعتها أكثر من هذا. والأرض فرشناها، أي جعلناها فراشا يسيرا ويسر للناس الجو والجلوس والوقوف والاستقرار عليها، فنعم المهدون. الله عز وجل يملأ نفسه الكريمة يقول فنعم المهدون. نعم المهدون أي نحن نعم المهدون الذين فرشنا هذا الفراش وهذه الأرض. قال عز وجل ومن كل شيء خلقنا زوجين. من كل شيء، ليس من مخلوقات الأرض وحدها، وإنما يشمل كل شيء في الكون، ذكرا وأنثى أو نوعين متقابلين، هو ده معنى كلمة خلقنا إيه؟ زوجين. قال ابن كثير رحمه الله جميع المخلوقات أزواج، سماء وأرض، ليل ونهار، شمس وقمر، وبر وبحر، وضياء وظلام، وإيمان وكفر، وحياة وموت، وشقاء وسعادة، وجنة ونار، حتى الحيوانات والنباتات كلها مخلوقة أزواج. قال ابن جرير رحمه الله وأول قولين في ذلك قول مجاهد، وهو أن الله تبارك وتعالى خلق لكل ما خلق من خلقه ثانيا له، مش واحد واحد، وإنما خلق له إيه؟ ثانيا، مخالفا في معنى، فكل واحد منهما زوج للآخر. ولهذا قال خلقنا زوجين، ونبه جل ثناؤه بذلك من قوله خلقنا على قدرته على خلق ما يشاء، وانه ليس كالاشياء التي شانها فعل نوع واحد دون خلافه، اذ كل ما صفته فعل نوع واحد دون ما علاه كالنار التي شانها التسخين ولا تصلح للتبريد، وكالثلج الذي شانه التبريد ولا يصلح للتسخين، فلا يجوز ان يوصف بالكمال، وانما كمال المد للقادر على فعل كل ما شاء فعله من الاشياء، وهو الله عز وجل. معنى الكلام جميل ايه؟ ان كل شيء في المخلوقات له وصفه معينه بيعملها، نوع معين من الفائده ما بيعملش غيرها. النار فائدتها التسخين، والثلج فائدته التبريد، كل واحد له نوع معين من الوظائف، لكن ما الذي يتحكم في هذا كله؟ فيخلق ما يشاء ويزوج ما شاء لمن شاء او لمن شاء. الله سبحانه وتعالى لأنه هو الواحد الأحد الذي لا ثاني له ولا شريك له ولا ند له ولا مثيل له تبارك وتعالى. قالوا من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله أي اهربوا من طاعة من معصية الله إلى طاعته، وفروا من عذابه إلى رحمته، وفروا من مخالفته إلى اتباع أوامره سبحانه وتعالى، حتى يكون ذلك فرارا من العذاب إلى النعيم ومن النار إلى الجنة. ففروا إلى الله أي اهربوا مما سوى الله إلى الله، والفرار إلى الله عز وجل منزلة عظيمة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب بلاد السالكين، ذكر له أنواعا، فرارا من العلم من الجهل إلى العلم، وفرارا من المعصية إلى الطاعة، فرارا من الذنب إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وفرارا مما سوى الله عز وجل إليه تبارك وتعالى. إني لكم منه نذير ينذركم مبين واضح بين لا يخفى عليكم ولا نجعل مع الله إلها آخر. نهي عن الشرك والكفر لله عز وجل. إني لكم نذير مبين. التكرار هنا يفيد التوكيد، توكيد الإدارة، وأن هذه الإدارة بينة بينها الله عز وجل لعباده بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كلمة كذلك يعني كما فعل الأولون أو كما فعل قريش فعل الذين من قبلهم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. شوفوا هم متفقين على اتهام الحق بأنه هو مجنون وساحر وبيلعب بعقول الناس وبيأكل بأموال الناس ويوزع على الناس كذا عشان ياخد ما اعرفش ايه. هذا الكلام موروث قديم. يعني كلمة ساحر ومجنون لما تتأمل فيها تتغلب كثيرا جدا اتهام الانبياء والمرسلين بانهم سحره وانهم مجانين وانهم فلان هو اللي بيبالي الكلام ده كاذب ده شاعر. عشان كده ربنا عز وجل قال ايه؟ اتوصل يعني اكرام ده. وهذا الاتهام اكراما بالانبياء والمرسلين وللصالحين في عباد الله. اتوصل به. هم متفقين عليه والاثنين عن بعض. كل ما يجي وصل بعده قولوا اذا جاء الرسول من الله فقولوا عنه كذا وقولوا عنه كذا واتهموه بكذا عشان تعود للشمس. اتواصوا به. بل هذا اضرار عن هذه الكلمه ليقدم لنا معنى اخر ابلغ وصفه اخرى لهؤلاء انهم لو تواصوا على هذا الاجرام فهم مجرمون. يوصي بعضهم بعضا لكنهم أبلغوا من هذا. بل هم قوم قارون ظلم الفجار متجاوزون لحدود الله عز وجل فيما أمر ونهى. بل هم قوم قارون فتولى عنهم أي أعرض عن مقابلة بهم بالأسوأ. أعرض عن مقابلة بهم بالإيه؟ بالأسوأ. وإنما إلى أحسن. لكن ما يقولش حد يقول له فتولى عنه بمعنى أعرض عنه إنه لا تدعوه. لا، وإنما هو مأمور بدعوته مهما أصروا على كفرهم. هو مأمور بالدعوة بهم والصبر على أذاهم كما هو شأن الأنبياء والمرسلين. ولنصبرن على ما آتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. لنصبرن معنى إيه؟ سنصبر في الدعوة. مش بس الأصل هو لو مانع عن الدعوة خلاص مش هدف. هو عدوك عايز منك إلا إنك تسكت. فكن تواصل كلامك وتصبر على الأذى. هذا هو صدق التوكل على الله عز وجل. وهذا هو مفهوم الصبر. ولنصبرن على ما لديهم. قال عز وجل: فتولوا عنهم أي أعرض عن مقابلتهم بالأسوأ. إذا هم أساءوا إليك أحسن أنت إليه. فما أنت الملوم منه أي لا لوم عليك إذا لم تقابلهم بمثل ما يفعلون. وإنما هو ملك وحمد لك أن تصبر على إيذائه. وذكر، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر، لكنه يأمره بمواصلة التذكير وألا ينقطع تذكيره ولا ينقطع دعوته. وذكر فإن الذكر أي الموعظة والعبرة والتذكرة تنفع المؤمنين الذين أراد الله عز وجل أن يضعف الإيمان في قلوبهم وينير به أرواحهم وضمائرهم. فإذا سمعوا الموعظة تأثروا بها وتذكروا وتدبروا وعملوا بما تذكرهم به. ثم قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. ما وإلا، إذا جاء الكلام بين ما وإلا فهو يفيد به يفيد الحصر، يعني لم يخلق الخلق لشيء قط إلا ليوحد الله وليعبد الله عز وجل. هذه غاية هي أعظم غاية في وجوده، وكل ما تفعله في حياتك يجب أن يكون تابعا لهذه الغاية العليا الكريمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أي ليعبدوا الله عز وجل. هل له بحاجة إلى عبادة البشر؟ قال: ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعموني، لأن الله عز وجل ليس بحاجة إلى طعام ولا شراب، لأنه الله الصمد، الصمد الذي لا جوف له، فلا يحتاج كما يحتاج سواه إلى طعام أو شراب أو غذاء، والصمد الذي تصمد إليه الملائكة سبحانه وتعالى. إن الله هو، شوف كلمة إن الله هو، التوكيد بإن وبالضمير ليعلم أن الله عز وجل وحده هو المتكفل بأرزاق العباد. وليأخذك هذا إلى معنى عميق، أن لا تخف إلا الخلق، ولا تلجأ إلا إلى الله، ولا تحذر أحدا إلا الله، لأنه لا يملك رزقك إلا الله، ولا يملك حياتك وموتك إلا الله، ولا يملك حبسك وإغلاقك إلا الله، ولا يملك مرضك وشفاءك إلا الله، ولا يملك نفعك وضرك إلا الذي خلقك سبحانه وتعالى. فاعبده وإيه؟ وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه. إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو المعنى. ما خلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزقي وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة. لا قوة لأحد تكون قوة رب البشر الواحد الأحد، مهما تجبر الكفار من قوتهم فهم جبناء أذلاء حشرات تسعى، وهم بين يدي الله عز وجل أحق من الجعلان. وإذا أراد الله عز وجل إهلاكهم أهلكهم من قبل الخلق، وأنت ترى كيف يسلط الله عز وجل على الكفار شيئا من أضعف مخلوقاتك ليريك أنهم أحق وأذل عند الله من أن يتكلف لهم قوة ضابطة قوية تردهم، وإنما قد يرد بعضهم بحشرة تدخل في رأسه فتظل تطل في رأسه حتى تقتله، وآخر يلقى عليه حجر لم تنفذه، وثالث ورابع وهكذا. نسأل الله أن يهلك الطغاة الظالمين. ثم قال عز وجل: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. إن للذين ظلموا من قومك يا محمد ذنوبا أي نصيبا وقسما من العذاب مثل ذنوب أصحابهم الذين سبقوهم في الكفر والطغيان فلا يستعجلوني، يعني لا تستعجلوا عذابكم أيها الطغاة، لا تستعجلوا عذابكم أيها الفجرة المكذبون بوحي الله، لا تستعجلوا عذابكم أيها المحاربون بشريعة الله، فإنه راضي بكم ولا محالة. لكم ذنوب مثل ذنوب أصحابكم في سلك الطغيان وفي طريق الظلم والفجور والكفر والمعاداة لرب العالمين، لا تستعجلوا. فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا جميعا في سابق الزمان والآخره من أول الخليقة إلى آخرها، ويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة حين يحل العذاب بأعداء الله عز وجل الكافرين، وحين يضع ما وعد الله عز وجل به من نصر الموحدين في الآخرة كما نصره في الدنيا ومن إهلاك الظالمين القضاة في الآخرة كما أهلكهم في الدنيا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا في الظالمين القضاة آية من آياته، أن يرينا في الظالمين عجائب قدرته، وأن يسلط عليهم عذابا من عنده، وأن ينزل بالمعتدين الذين